بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة اليوم من برنامج مساء الاثنين. أيها الكرام، الشباب هم أمل كل أمة وعماد نهضتها، ونحن أمة شابة ولله الحمد، حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط نسبة الشباب في أمتنا تزيد عن 60% من عدد السكان. ومع تعقد الحياة المعاصرة ازدادت مطالب الشباب وتنوعت مشكلاتهم، وبقدر علو همم الشباب وصدق عزائمهم وارتفاع مستوى طموحاتهم وكثرة واجباتهم واتساع اهتماماتهم يكون واجبنا نحوهم وتعظم مسؤوليتنا تجاههم. في هذه الحلقة أيها الكرام وحلقات أخرى قادمة بإذن الله تعالى من برنامج مساء الاثنين، سنعيش مع شبابنا في المنزل والمسجد والشارع والحي والنادي والمدرسة والجامعة وأماكن كثيرة أخرى، نعرض اهتماماتهم ونناقش همومهم ومشكلاتهم بكل تجرد وموضوعية وشفافية في زمن لا يقبل منا إلا الوضوح والصراحة والشفافية. حلقتنا اليوم أيها الكرام بعنوان شبابنا عمادنا، ويسعدنا أن نستضيف من أجل الحديث حول هذا العنوان فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام والباحث والمستشار التربوي والأسري. نرحب بكم دكتور علي باسم الجميع، فأهلا وسهلا وحياكم الله.
الله يحييك ويحيي الأخوة والأخوات.
أيها الكرام تفضلوا وشاركونا، وذلكم عبر واسم البرنامج على تويتر مساء الاثنين، مع شكري الكبير لكل الذين شاركونا ابتداء من إعلاننا عن هذه الحلقة على وسم البرنامج. وسنعرض بإذن الله تعالى قدر الاستطاعة في ثنايا هذه الحلقة مجموعة من هذه المشاركات الجميلة والخلاقة. وبالمناسبة هذا البرنامج هو موجه للشباب وكل الشباب في العالم العربي والإسلامي، ومن أجل ذلك نرجو أن تكونوا مشاركين لنا وداعمين لنا ومساندين في هذه الحلقات. دكتور علي، قال فيصل الفجري في تويتر: الشباب طاقات كامنة تحتاج رغباتهم إلى من يطلقها ويفجرها. يقول: إذا وجدت الرغبة والقائد فلا تسأل عن تقدم هائل في البلاد. هكذا كتب فيصل في وسم البرنامج، وانطلاقا من كلام فيصل نريد أن تقول لنا شيخنا الكريم من هم الشباب ولماذا الشباب الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن الليلة ليلة شبابية صحت العبارة، ضيوفها أو مقدمها وضيفها أيضا هم من الشباب وليسوا من الشيوخ، بمعنى أننا نعيش نحن هموم أولئك الشباب، نحن جزء منهم وهم جزء منا. نحن لا نتكلم من أبراج عاجية، نحن ننزل إلى الشباب ونعرف اهتماماتهم واحتياجاتهم أيضا. نحن نحاول في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى أن نقترب منهم أكثر، أن نردم هذا الجسر وهذه الهوة التي تدعى أحيانا أو يقال بأننا بيننا وبينهم هوة أو جسر، في الحقيقة لا، نحن سنبني هذا الجسر بإذن الله تعالى وسنردم هذه الهوة من خلال هذه الحلقات التي ستقدم رؤية جديدة لهذا الشاب الذي يعيش في أي مكان في أي صقع من أصقاع العالم بإذن الله تعالى. هذا الكلام الذي تفضلت به من خلال قراءة مشاركة الأخ هو كلام واقعي حقيقي. أنت أمام ثروة ضخمة في المجتمع العربي، تفضلت قبل قليل بأن 60% من العالم العربي شباب، بمعنى أنت أمام 168 مليون شاب عربي،
ما شاء الله.
168 مليون جيش من الطاقات والعطاءات التي يمكن أن تقدم لبلدانها وكذلك لأمتها. إذن هذا العدد الكبير الضخم إذا وسعنا الدائرة وذهبنا إلى العالم الإسلامي فسنجد عددا ضخما وكبيرا ينتظر فقط هذه البوصلة التي تحدد له وجهته، وأن يعرف بعد هذا الضياع الذي عاشه عبر عشرات السنين من خلال وسائل استعمار سواء ثقافي أو عسكري أو غيره، أدى إلى عوامل تعرية فعلا أثرت على هذا الشاب حتى أوصلته لهذه المرحلة. نحن بإذن الله تعالى سنتحدث في مثل هذه اللقاءات بلغة إيجابية، بعيدة عن التشاؤم، بعيدة عن الصورة القاتمة السلبية التي نرسمها لشبابنا. نحن أمام طاقة ضخمة وكبيرة، ينبغي أن يكون أول أساس بيننا وبينهم هي الثقة المتبادلة من خلال العبارات الإيجابية التي تظهر هذا الجمال الموجود لديهم. أقول بكل ثقة أن الشباب كما قال إيليا أبو ماضي تلك الأبيات الجميلة، قال: سلام عليكم رجال الوفاء، وألف سلام على الوافيات، ويا فرح القلب بالناشئين، ففي هؤلاء جمال الحياة، هم الزهر في الأرض إذ لا زهور وشهب، إذا الشهب مستخفيات، إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها، إذا نام حراسها والحمات، غد لهم وغد فيهم، فيا أمس فاخر بما هو آت.
أي
نعم، فنحن أمام طاقة ضخمة بلا شك،
لهجة ولغة وروح تفاؤلية كبيرة جدا دكتور علي. وأمامنا كما تفضلت 168 مليون شاب يحتاجون إلى
عربي
يحتاجون إلى توجيه ورعاية وعناية. من أين استقيت هذا التفاؤل وهذه الإيجابية وهذه الثقة يعني الكبيرة جدا؟
يكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس غرسا يستعمله في دينه. فنحن أمام غرس ينشأ، صحيح أن هذا الغرس قد يتعرض أحيانا لشيء من الرياح والعواصف التي تهزه بين فترة وأخرى، لكنه سيبقى ثابتا لأن أصوله وجذوره ثابتة قوية. لا، ليس تاريخه 10 سنوات أو 20 سنة أو 100 سنة كما في بعض البلدان، لا، نحن أمام تاريخ ضخم يمتد إلى بداية نزول آدم عليه السلام، مرورا بهذه البشرية إلى هذه الأزمنة. نحن نضعف، نعم، نحن نمرض، نحن قد نقلد في بعض الأحيان، لكن ليس معنى هذا أن شبابنا ميتين سيئين لا خير فيهم، لا. هذه اللغة ينبغي أن نتجاوزها وأن نعلم بأن هؤلاء بإمكاننا استثمارهم، والدليل على هذا أن هناك حوادث كثيرة في الأمة، رأينا أن الشباب كانت لهم اليد الطولة في تغيير دفتها حتى في أمور تطوعية، أحيانا في سيول تجدهم، أحيانا في الحرص على أسر فقيرة، أحيانا في بعض النشاطات التطوعية، أحيانا بل كما رأيت في كثير من المقاطع اليوتيوب غيرها، رفعوا رؤوسنا مجموعة من الشباب، لا أتكلم على سعوديين فقط، بل سعوديين وخليجيين وعرب في كثير من البلدان، وأحرزوا درجات عالية جدا ونالوا أوسمة كثيرة. معنى هذا أنك أمام شباب جاهز للانطلاق، بإمكانه أن يصل إلى أعلى المراتب، فقط وجهه، أعطه البوصلة وأعطه ساعة في اليد الأخرى ودعه ينطلق بإذن الله تعالى. لغة التشاؤم أنا أرى أنه ينبغي أن نتجاوزها، ما لم نبني ثقة بيننا وبين هؤلاء الشباب الذين سيكون لهم تأثير كبير في مستقبل أي بلد من البلدان. وهذه رسالة لكل مسؤول، نحن بحاجة اليوم جد ماسة إلى الاقتراب من الشباب، إلى تفعيل كثير من الجمعيات والمؤسسات الموجودة في بلاد المسلمين، إلى زيادة هذه المؤسسات وعدم الاقتصار على وزارة أو وزارتين أو مؤسسة أو مؤسستين. 60% تتكلم على ملايين في كل بلد عربي.
جميل. هؤلاء الملايين برأيك أن لهم نقاط قوة تميزهم عن غيرهم من فئات المجتمع، ومن ثم نستطيع أن نعول على هذه العدة الكبيرة؟
أحد العلماء سمى الشباب زهرة العمر وربيع الحياة، وهذا هو الشباب فعلا. هو إذا قلت الشباب فستسمع أو سيرادفها مباشرة القوة، الحيوية، النشاط، الثقة، حب المغامرة، الغيرة، حب التاريخ، التعلق بالرموز، التطوع، حب الخير، الكرم، العاطفة، إلى غير ذلك. بل ستجد أن الشجاعة واللامبالاة بالأخطار هي صفات موجودة في الشباب. أما الرجل الكبير السن الذي وصل إلى 50 و60 تجده يقدم أخرى ويؤخر أخرى، لأن الحياة قد عركته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبارة المشهورة في كتب السيرة: نصرت بالشباب وخذلني الشيوخ. نصرت بالشباب. المحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، عمر 26 سنة، عثمان 20، علي 9 سنوات، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، صهيب الرومي 19 سنة، زيد بن حارثة 20 سنة، أبو عبيدة 27 سنة. الأرقام، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم داره ويختفي في داره تلك الفترة التي سميت بالفترة السرية في السيرة النبوية، وعمره 11 عاما. نصر بالشباب وخذله أولئك الشيوخ. إذن هناك عناصر قوة كثيرة ينبغي أن تستثمر من هؤلاء الشباب. أنت أمام طاقة عقلية وذهنية كبيرة جدا. أنا أدرس يا أخي الكريم منذ فترات طويلة في الجامعة، أمام الحقيقة نوعية هائلة من الشباب، عندما توجه، عندما تعطيها شيئا تستطيع أن تستمر عليه وترى النقطة الأخيرة التي تريد أن تصل إليها، تصل بإذن الله تعالى. نحن اليوم ينبغي أن ننقل شبابنا من حالة الفوضى واللا نظام وعدم الترتيب إلى حالة من الترتيب والهدف الواضح أيضا في حياتهم. لهذا نقاط القوة كثيرة جدا في هذا العدد الضخم، لكن في الجهة المقابلة لدينا نقاط ضعف الحقيقة.
طيب، هل برأيك دكتور علي أننا في اللحظة الحاضرة الآن نختلف عما كان قبل سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، بمعنى أنه لابد فعلا أن تكون هنالك مكاشفة، أن يكون هنالك اعتداد بالشباب، أن يكون هنالك اقتراب من الشباب في اللحظة الحاضرة أكثر من أي وقت مضى؟
قبل شهر. العالم الآن يتغير بسرعة، والمشكلة أن تغير ناعم، ليس تغير يعني قوي وشديد. يعني في السابق قد يقصر الناس على لغة معينة، قد يقصر الناس على ثقافة معينة كما حصل في الاستعمار في بعض البلاد، علم أبناء المسلمين اللغة الفرنسية واللغة الأسبانية والبرتغالية وغيرها. لكن اليوم نحن في تغير ناعم جدا لا يشعر به الشاب، ويتغير بين فترة أخرى. هذا الكم الهائل من الثقافة الغازية التي تعبر إلينا عبر هذه الأقمار لا شك أنها تشكل عقلية الشاب، ليس في السنة، بل تتكلم على شهر، على أسبوع، على يعني السنة تتغير مجتمعات بالكامل. فهذا التغير يجعلنا نحن أيضا، لذلك هم يقولون لكل فعل ردة فعل. ليس من المناسب أن نكون بطيئين الآن، لا مجال أبدا للتأخر. ينبغي أن يفهمها كل شخص، سواء الأسرة أو المدارس أو إمام المسجد أو الأب أو كذلك المسؤول أو المهتم بقضايا الشباب في المؤسسات والجمعيات وغيرها. لا مجال للتأخر اليوم، نحن في تسارع شديد جدا، والشاب يتغير، تتغير مفاهيمه وسلوكه وأخلاقه وحياته كلها من خلال ترسانة ضخمة، سواء كانت إعلامية مشاهدة أو مرئية مسموعة إلى غير ذلك. التوقف اليوم، توقف لحظة واحدة، سيؤخرنا آلاف الأميال للخلف. وهذه الرسالة ينبغي أن يعيها كل شخص مسؤول، وأن أن يكثف الجهد على البرامج الشبابية. لأن الشباب يا أخي الكريم، كما قال الشافعي: أما علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء؟ أي مفسدة؟ الآن الشباب موجود والفراغ موجود، والجدة والتي هي المال موجودة في أيدي كثير من الشباب، ومن ثم ستكون أهدافه وطموحاته في كثير من الأحيان ليست الطموحات التي نحن نريدها.
جميل، كررت في أكثر من مناسبة دكتور علي: على كل مسؤول وعلى كل مسؤولة. من تقصد بالمسؤول هنا؟ هل المسؤول الرسمي أم كل من يقع تحت يديه مسؤولية شاب؟
كل أحد يتعامل مع الشباب ينبغي أن يراعي هذه القضية، وهي عدم التأخر، الجدة كذلك في القضايا التي ينبغي أن تطرح، المكاشفة كما تفضلت قبل قليل، المكاشفة والمصارحة. لا مجال الآن لتغطية، وضع رؤوسنا في التراب وعدم مناقشة يعني قضايانا بكل وضوح. ناقش وفي أجواء مفتوحة، واسمع من هؤلاء الشباب ذكورا وإناثا ما الذي يهمهم، ما المشاكل التي تؤرقهم، وستخرج بعد ذلك برؤية إن شاء الله واضحة. أنا قرأت مرة تجربة سنغافورة، وأظن كانت لك زيارة لسنغافورة، أذكر مرة رأيت بعض الصور فيها، يعني بلد كان ولا شيء، وأنت ترى الآن أصلا عددهم قليل، يعني لا يتجاوزون الظاهر 4 ملايين 5 ملايين في هذا العدد.
الآن قبل تقريبا 40 سنة، ليس يعني قبل قرن.
أي نعم. وتغير هذا البلد، كان من ضمن القضايا هي الاعتناء بها بالشباب. أي أمة تبدأ من شبابها ستنطلق انطلاقة قوية، لأنها تعتمد على يعني عماد قوي. صحيح، عماد قوي وكبير.
صحيح، وهذا ما قاله باني نهضتها لي كوان يو عندما قال في كتابه ومذكراته: اننا راينا ما عندنا مقدرات الا العنصر البشري فاستثمرنا فيه، وذلك من خلال يعني مجموعه من المعطيات التي فعلوها، ومن ثم
وهذا ما يعاني منه الشاب العربي اليوم. الشاب العربي اليوم محبط، نحن نريد أن نرتقي به، أن نرفعه، أن نقول له: نحن منك وإليك، نحن بك ومعك أيضا. أما تركه يصارع هذه الحياة لوحده، هذه القضية الخطيرة التي يعيشها اليوم. ولذلك أنا أجلس أحيانا مع مجموعة من الشباب، كل واحد أمة لوحده، ولا تجد أحد يدفعه من الخلف، ولا تجد أحد يتبنى فكرته ورأيه وينقله للآخرين. كل إنسان لوحده يبذل ماله وجاهه ووجهه وكل شيء من أجل أن يحقق الإنجاز الشخصي له، وهذا خطير. لكن لما تكون في حزمة في قضايا، يعني عندما تشغل الدولة، أي دولة كانت في العالم، ونحن نوجه الآن خطابنا لجميع الدول، لجميع الشباب في أي دولة، عندما تشغلهم بقضية كبرى ويعيشون من أجلها، عندئذ تتحقق هذه النهضة التي يسعى إليها كل بلد. لكن عندما يكون كل شخص مشغول بهمه وهدفه ورزقه ويسعى إليه من الصباح إلى المساء ولا يجد الأمان والكفاية والعافية التي هي عناصر إبداع عند أي شاب، سيقف هذا الإنسان.
بالمناسبة وقد ذكرت يعني سنغافورة، وحصل لي أن زرت جامعتها. جميل. جامعة سنغافورة الوطنية. جميل. يعني لو شرحنا حتى نهاية الحلقة ماذا يقدم للشباب هناك من رعاية علمية واجتماعية ونفسية وتقنية، يعني شيء الحقيقة حبذا لو يستنسخ في عالمنا العربي بالمناسبة وعالمنا الإسلامي.
أعطيك نكتة أخرى وأدعو الحديث لك. الحقيقة مرة جلست أطلع على مناهج اليابانيين لتأهيل الشباب، كان عندي برنامج وحاول وضع يعني آلية لتأهيل الشاب، سأطرحه إن شاء الله في أثناء الحلقة. نعم. واطلعت على أكثر من برنامج، من ضمنها برنامج في اليابان عندهم مادة اسمها تربية القلب. تربية القلب بهذه الطريقة. عجيب. ويتحدث عن قضايا الأخلاق والتعامل، وتعرف بحكم أن لهم ديانة معينة تعتني بالقضايا الروحية. نحن الآن تجد في بعض البلاد محاربة لهذا الجانب، الجانب الديني الذي هو أساس. إذا لم يكن الشاب مقتربا من دينه سيبدأ يشعر بالمرض الخطير الذي نعاني منه اليوم، وهو الاغتراب. يشعر الشاب بغربة، عنده مبادئ وقيم يقرأها يعيشها يسمعها في المسجد في خطبة، ويرى واقع آخر مؤلم لا يستطيع، ولذلك يعيش هو غربة في داخله. واقع مؤلم ومناشدة بأشياء أيضا يطالب بها هي ليست موجودة في واقعه، وذلك عاش هذه الغربة التي نحاول نحن أن نتجاوزها بإذن الله من خلال الجمع في حديثنا بين الأصالة والمعاصرة. نحن في الأخير مسلمين، لسنا يابانيين ولا سنغافوريين ولا بوذيين ولا سخي ولا واحدة من هذه الأمم. نحن أمة مسلمة لأن خصوصيتنا، ولذلك عندما نطرح إن شاء الله برامجنا سنطرحها وهي تجمع بين هذين الأمرين أصالة ومعاصرة. سنطرح إدارة العمر من خلال فقهنا نحن للحياة والإسلام وغير ذلك
في مشروعنا بإذن الله تعالى، الذي نسأل الله التوفيق له في هذا البرنامج الموجه بالكامل للشباب الذين هم عمادنا وعماد كل أمة لا شك. من أجل التخطيط لبرنامج نرجو أن يكون طويل الأمد ونافع بإذن الله تعالى، لابد أن نقف على نقاط القوة ونقاط الضعف كما في كل خطة استراتيجية حقيقة. صحيح. وقد ذكرت شيئا من نقاط القوة، معرفة الحاضر، معرفة الراهن، ما هو بمعنى ما هي التحديات، ما هي التحديات التي تواجه الشباب الآن، من خلال معرفتنا نريد أن ننطلق إلى حلول لهذه. جميل. أو اجتياز هذه الحلول.
جميل. أنت تعرف في علم الإدارة يطبقون شيء اسمه SWOT.
صحيح.
اللي هو عناصر قوة وضعف وفرص وتحدي.
أي نعم.
تمام. ونحن ترى سائرا عليها الآن، ذكرنا عناصر قوة، لدينا عناصر تحدي الحقيقة أو عناصر ضعف، ثم سأدخل معك على التحديات. لدينا الحقيقة جوانب ضعف عندما نستقرئ واقع الشباب، ونحن هنا لا نقصد بلدا معينا، نحن نتكلم على الشباب في العالم العربي والعالم الإسلامي، ليس هروبا لا، ولكن لأن رسالتنا في هذا البرنامج ليست رسالة محلية،
ورسالة القناة كذلك.
نعم، هي رسالة محلية خليجية عربية إسلامية. كل شخص سيشاهد هذا البرنامج بعد ذلك من خلال وسائل الإعلام الأخرى. صحيح. سيسمع هذا الخطاب. من نقاط الضعف عندنا عدم مقاومة المغريات موجودة، عندنا ضعف العقيدة، الجهل بالدين، غياب القدوة الحسنة، الهزيمة النفسية عند الشباب، ضعف الهوية أو غيابها في بعض الأحيان، ضعف الاهتمامات أيضا، التأثر بالآخرين ثقافيا، ضعف الاهتمام باللغة. لم تجد الشاب يفخر بأنه يتحدث لغة أخرى، ونحن نقول تحدث اللغة لكن اهتم بلغتك. أيضا من الأشياء حب الشهرة، الشهرة المرضية للشيء، العلاقة مع الجنس الآخر، سوء استخدام التقنية، الثقافة الاستهلاكية، ضعف التخطيط. ليس لدينا اليوم، عندما تجلس مع شاب تقول له ما هي أهدافك في الحياة، ما هي رؤيتك، لا أقول لخمس سنوات قادمة، أقول لسنة واحدة فقط، ما هي الثقافة التي تريد أن تبنيها في نفسك، ما عنده وضوح في هذه القضية. أنا أسأل الشباب في أكثر من مجلس ما هي أهدافك في الحياة، ما في رؤية، ما في وضوح مطلقا. وذلك يأتون يذكروا لي أمثلة، أهدافي في الحياة بناء بيت، شراء سيارة جميلة، الزواج، الوظيفة في مكان مناسب لي. لكن هذه لن تنتهي. الإسلام لم يترك أتباعه مطلقا، وخاصة الشباب، من قضية الأهداف، وهذا سيأتي إن شاء الله لها يعني حديث موسع بإذن الله تعالى. لكن انظر لقضية التخطيط. اليوم نحن في مجتمع أو في مجتمعاتنا العربية ما نحتاجه لبناء أنفسنا حتى نبدو أقوياء ونكون شخصيات مقبولة في أي مؤسسة أو شركة نقدم إليها أوراقنا، ينبغي أن نتسلح بأشياء نتجهز بها، لأنك أنت أمام عالم شرس اليوم. بعض الشباب تجده مثلا في بلده، زملائه الذين ذهبوا إلى بلد آخر وتعلموا وجاءوا بالماستر مثلا ولا الدكتوراه وغيرها أصبحوا أقوياء وتسلحوا بالعلم وأصبحت لديهم ثقافة عالية، بينما هو لا يزال مكانه لم يتغير منذ سنوات عديدة. هذه اللغة وهي لغة ضعف التخطيط، أنت ما عندك يا تخبيط أو تخطيط، ليس هناك حل وسط. إما أن تخبط في هذه الحياة وإما أن تخطط وتكون لك رؤية واحدة. هذه أحد عناصر الضعف الموجودة عند الشباب، ضعف الهمة، الكسل. أصبح الشاب اليوم كسولا مع أنه يملك قوة وطاقة جبارة، لو تحرك أو حرك أو استثمر هذا الشاب ستجد طاقة كبيرة جدا، لكنه ترهل، وهذا التراهل أصبح ملازما له. ولذلك تجد ما هي منجزاته في نهاية السنة، ما هي منجزاته في نهاية الشهر، لا شيء. يا أخي الكريم، عندما تقرأ دراسة في إحدى الجامعات السعودية هنا أن 73% من طلاب الجامعة لم يدخلوا المكتبة المركزية ولم يستعيروا كتابا منها، ما الذي يجعلهم؟ بينما تجد الشاب لا يفارقه جواله ليلا ونهارا، بل آخر ما يودع في الحياة هو الجوال، وآخر ما يستيقظ أول ما يستيقظ أيضا هو جواله. الحزن يركب الإنسان الآن الشاب إذا انتهى شحن جواله ويرى أنه انقطع عن العالم، بينما الكتاب أصبح بينه وبينه بون شاسع. هذه قضية أيضا. وأخيرا إدارة الوقت، ليست لدينا إدارة وقت، وهذا جزء من ضعف التخطيط. كيف يمضي الشاب حياته اليومية؟ ليس هناك وضوح، لا ليس هناك وقت للقراءة ولا وقت العلاقات الاجتماعية ولا غيرها، ولهذا يشعر بأن وقته منذ الصباح إلى أن ينام غير مستثمر، ليس لديه عائد على ذاته. ولهذا تأتي بالشاب في الجامعة تقارنه بشاب آخر في جامعة أخرى جاد، اختلف تماما، هذا ثقافته ضعيفة وضحلة، نسبة المقروء لديه أيضا ضعيف، تجده تغير فقط شكلا، ديكور يا سلام.
طبعا ستكون مسؤوليتكم دكتور بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة من البرنامج هي إعطاء الشباب يعني إدارة فعلية، تقدم لهم توجيهات وموجهات عامة في إدارة الوقت، ومن ثم نتطلع بإذن الله تعالى لحلقة قادمة في هذا الموضوع.
سألتنا عن التحديات.
التحديات
أذكر أن فقط مجموعة من التحديات السريعة أيضا. أولا، هذه التحديات هي جزء من حركة العالم. العالم اليوم يتغير بسرعة عجيبة، والعالم الغربي الحقيقة نحن تعاملنا معه في أوج قوته وفي أوج لا أقول ضعفنا، لكن نحن عندنا نوع من الضعف الحقيقة. لهذا الشاب اليوم يواجه مجموعة من التحديات تحتاج أن ننتبه لها. وسائل الإعلام هذا تحدي كبير جدا، ينبغي أن يستثمره لا أن يستخدمه. أقصد أن الإعلام أحيانا يستخدمنا، ولذلك ذكرت أنا وإياك برا في حلقة لما تكلم جوزيف ناي على قضية الحرب الناعمة. هذا جوزيف ناي نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية ورجل قريب من صنع القرار، وتكلم هو بأننا نحن اليوم في تعاملنا مع العالم الإسلامي نغزوه بهدوء وبنعومة تامة ونغير كثير من أفكاره. أنت ترى اليوم شابا في العشرينات في 18 من عمره، عندما تجلس معه تجد أنه بسيط جدا، أفكاره غريبة بعيد عن أخلاق المجتمع، بعيد عنه. ما الذي حصل؟ هذا الإنسان لم يتغير بعنف، تغير بهدوء، لم تسخر عليه F-16 والقنابل العنقودية ولا غيرها، ولو سخرت عليه لكان أكثر تحديا بالمناسبة، لكن جاءه شيء سرى في جسده غير نظام الداخلي لديه، فأصبح يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. الأمر الثاني تحديات العولمة. نحن اليوم أمام عولمة ثقافية وعولمة اجتماعية واقتصادية وغيرها. هذه العولمة في الحقيقة أذرعتها مصنوعة صنعا ومرتبة ترتيبا كبيرا، وقد قلت في حلقة ماضية لما تكلم نعوم تشومسكي في كتابه ماذا يريد حقيقة العام سام، ذكر في كتابه خطة كيت كينان التي فيها محاولة غزو، بل الأذرع التي يمكن أن تستخدم في غزو العالم أيا كان، ترى حتى أوروبا لم تسلم من هذا، لكن أوروبا عندها وعي كبير جدا أمام مثلا أفلام هوليوود التي سخرت من خلال قنوات عربية لأناس مسلمين في إغوال حقيقة كثير من الشباب. لكن أوروبا لا، فرنسا تمتنع عن التوقيع على مذكرة الجاد في قضية الجانب الثقافي، لأنها ترى أنه نسبة ما سيدخل من أفلام هوليود إليها عالي جدا وسيؤثر على شبابها وغيرها وغيره. لهذا أصبح عندهم الآن تاريخ موحد لأوروبا، كما أن لديهم تأشيرة موحدة لأوروبا، هناك تاريخ موحد يفخر به ذلك الأوروبي مع فخره بالشيء الذي عنده. الأمر الثالث، الانفتاح الحضاري هو جزء من العالم. اليوم انفتحنا على العالم، بل الناس بمجرد أن تنتهي الاختبارات رحلوا، تتكلم على مليارات وعلى ملايين الناس الذين يذهبون هناك، مليارات من الدولارات تصرف. هذا الانفتاح العالمي أثر علينا، نحن لدينا انفتاح في البلدان العربية. لذلك أنا قلت مرة أنه عندنا ثلاثة أشياء، وهي السفر للخارج والإعلام، تمام، السفر للخارج والإعلام والمدارس الأجنبية. المدارس الأجنبية الحقيقة قدمت رؤية ليست صافية، بل أحيانا، ونحن نتكلم الآن على العالم العربي والعالم الإسلامي، في بعض المدارس الأجنبية يدرس منهج أكسفورد البريطاني، وهو منهج الحقيقة يحتاج إلى إعادة نظر، وفيه محاولة لتغريب الهوية الإسلامية، يتعرض لها مجموعة من الشباب وأثرت عليهم وفي بلاد خليجية. والذي يقرأ مثلا كتاب المدارس الأجنبية وتأثيرها على المجتمعات الإسلامية سيرى هذا التأثير واضحا في حياته. أخيرا، انتشار أسباب الانحراف. اليوم الحقيقة هناك أسباب كثيرة للانحراف يعني دخلت على المسلمين، سواء يعني قضية المرأة، والمرأة التي كانت مصونة والتي قال الله عز وجل عنها وقرن في بيوتكن، أصبحت اليوم ظاهرة في كل شيء، من إعلانات معجون الأسنان إلى إعلانات الدركتورات، وهي تخرج هذه المرأة في محاولة إغواء الناس. انظر للهجمة الشرسة اليوم قضية المخدرات، كل البلاد العربية والإسلامية تئن من هذا الملف.
2 مليار أمس أخذوا مسكوهم،
أعداد سواء حبوب الكبتاجون أو الحشيش أو الهروين،
كم مروج
يعني، وهذه جهود جبارة تبذل، ويصل للشباب عدد كبير أيضا من هذه المخدرات. ما معنى هذا؟ معنى تغيبه عن الوعي، معنى عدم القيام برسالته وواجبه الذي أراده الله عز وجل منه. نحن اليوم في تحدي كبير أمام انتشار أسباب الانحراف، نحتاج هنا أن نتكاتف لا أن نفترق. اليوم نحن بحاجة إلى كل جهد، هذا الذي 10% وهذا 20% وهذا 30%. وزارة الشباب في الموجودة في البلاد العربية عندها 60% 70% سواء من الدعم المادي أو الكوادر الموجودة لديها. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التعاون، كفى فرقة، كفى بعدا عن بعضنا البعض، كفى ابتعادا عن الشباب أيضا. رسالة ينبغي أن تصل، لأن هؤلاء في ذمتنا، إما أن نقدم لهم شيء فعلا ينفعهم ويرتفع بهم، وإلا سيكونون قنابل موقوتة وكارثية. والذي حصل في بعض البلاد العربية ينذر بخطر في كثير من البلاد، يحتاج أنه ينتبه الإنسان له.
صحيح، مثل ما تفضلتم، الملاحظ والمتابع للمشهد السياسي في الثلاث سنوات الأخيرة اتضح له بما لا يدع مجال للشك أن الشباب يعني طبعا بعد إذن الله تعالى قادرون يعني على فعل المستحيلات، الأشياء التي لم يكن أحد يتوقع أن تحصل. ومن ثم مثل ما تفضلتم ينبغي أن نمسك بالزمام. صحيح. ونأخذ هؤلاء الشباب إلى ميادين التغيير الفعلية الحقيقية التي تنهض بهم.
صحيح.
سؤال مؤلم حقيقة طرحه أسامة هنا في هاشتاج البرنامج وأشعر به حقيقة، عند يقول أليس من حقي كشاب أن أعيش في بيئة حضارية إبداعية؟ في ألم حقيقة، يعني فعلا عندما ننظر إلى الشاب السنغافوري أو الياباني أو الكوري أو غيره، ما الذي يختلف فيه عن الشاب العربي والشاب يعني المسلم حتى يحظى ذاك بكل مقومات النهضة والحضارة والإبداع، بينما كما تفضلت أنت كل أسباب الانحراف مهيئة للأسف الشديد
وكل أسباب التحضر موجودة. أنت ماذا تريد؟ مال موجود، تريد كوادر موجودة، تريد نخب ثقافية تصنع برامج للشباب وتعمل موجودة، كل شيء موجود ومهيئ في البلاد العربية والبلاد الإسلامية. نحن بحاجة إلى قرار سيادي، قرار سياسي أيضا يقول أن هذه الفئة بحاجة إلى مشروع كبير وليس مشروع تخدير. لأنه أحيانا في بعض البلاد عندما تقدم الخطة النهائية للمسؤول يقول له عندنا المؤسسة الفلانية والمؤسسة الفلانية، أين أثرها في الواقع؟ أنت أمامك الآن بيع في المعرض، مثلا معرض الكتاب، كتابا سمي ميليشيات الإلحاد، ويتحدث عن ميليشيات تفعل العجاب في شبابنا في تغيير أفكارهم وفي تقديم رؤية جديدة لقضية مصيرية بالنسبة لنا وهي قضية الدين. نحن يا أخي جاهزون بكل ما تعنيه الكلمة، لكن هذا الشاب فعلا أحبط، خاصة أن لغة المقارنة اليوم لغة حية. هذا الشاب سافر لليابان، سافر لماليزيا، وسافر لسنغافورة،
ثم يسافر قاعد يشوف
وتجد المقارنات حية أيضا. هذا كله يؤثر عليه. لهذا نحن اليوم بحاجة إلى مشروع حضاري كبير، نقول لي يقول الإعلام والمدرسة والمسجد والأسرة كلها تفكر في هذا المشروع، أنه نحن مشروعنا للفترة القادمة هو كذا، نحن سنبني بلدنا بالطريقة الفلانية، ونحن نحتاج إلى جهودكم كلكم. الذي يلقي مثل هذا الخطاب هو رجل يخرج للناس في كل قنواتنا ويقول أنتم يا شباب عدتنا، نحن نحتاج منكم كذا وكذا وكذا، ونحن مستعدون لكل شيء منكم، وأعمل هنا لقاء وهنا لقاء وهنا لقاء، وليس لقاء فقط الامتصاص. الامتصاص سهل، إخراج ما في النفس ثم بعد ذلك عدم رؤية شيء محسوس ملموس يجده الشاب سيعيده إلى الإحباط أكثر من ذي قبل. هذا سؤال حقيقة مؤلم، وأنا أرجئه إن شاء الله تعالى للحديث، لأنه سأتحدث عن 4 مراحل ينبغي أن يمر بها الشاب لبناء جانب حضاري شخصي، حتى لا يشعر بالإحباط ويشعر بأنه شخصية يمكن أن تقدم شيئا ويثبت أيضا يعني وجوده في مجتمع الذي هو فيه.
الشباب أحيانا في وسائل التواصل سواء تويتر أو الواتساب أو غيرها يعني يرفقون بعض المشاهد المضحكة أحيانا أو كذا، ثم أو بعض ما يعتقد أنه اختراع خلاق أو كذا، ثم يذيلون هذه التعليق بقولهم جايينكم يا اليابان، يعني وكأنه أصبح عندنا نوع من الإحباط، أننا لا يمكن أن نصل إلى ما وصلت إليه تلك الأمم. برأيك يا دكتور علي، هل بالإمكان في زمن قادم بإذن الله تعالى قريب كان أو بعيد أن يشار إلينا يعني في وسائل تواصل أي دولة أو أمة من الأمم يقولون جايينكم يا السعودية بما وصلنا إليه، أو عفوا جايينكم يا العرب والمسلمين؟
رأيت مرة صورة، ما أدري هل هي مفبركة ولا، في أحدى ولايات أمريكا يحذرون من قضية التفحيط وأنك أنت هنا في بلاد مختلفة عن بلادك، بمعنى أن الصورة النمطية التي أرسلت لنا عندهم هي صورة بسيطة، وقضية أن الشاب يفرغ همته في هذه الصورة سلبية وغير صحيحة. ما تفضلت به عندي يقين تام أن شبابنا بإذن الله قادرون على صنع المعجزات وعلى بناء بلادهم. أتكلم على الخليج العربي، أتكلم على البلاد العربية، على السعودية بالدرجة الأولى كوننا نحن من شبابها، على البلاد الإسلامية، أن لدينا طاقة ضخمة، 168 مليون شاب عربي، هذا لا يزال في سن يعني بعد مرحلة الجامعية، ترى هذا من 22 إلى 32 يعني قمة الطاقة. سيشار إلينا بالبنان، لكن ينبغي أن يكون هناك مشروع حضاري. أما الشباب أنا في نظري لا يكاد ينقصهم شيء، ينقصهم شخص موجه قائد يقول لهم الطريق من هنا، والذي نريد أن نصل إليه بعد 5 سنوات هو كذا. ماليزيا الآن بدأت من الصفر صحيح، لكن كان عندها مشروع واضح والشعب كله يعمل عليه. هيروشيما لما حصل، نجازاكي، غيرها من البلاد، الإعصار الأخير الذي حصل
نهضت بعد عام
يا رجل، ما شاء الله بعد عام واحد، لم تستورد عمالا من الخارج، إنما هي أيد يابانية. ولهذا كان الياباني يقول روح أخلاق شرقية، روح يابانية، علوب غربية تؤدي إلى حضارة يابانية، يستفيدون من الآخر. نحن هنا يا أخي الكريم عندما نتحدث عن التحضر ليس معنى هذا أن ننكفي على ذواتنا، لا، الغرب استفاد منا ونحن نستفيد من الغرب، الأشياء الإيجابية والرائعة نستثمرها ونستفيد منها ونزيد عليها ونقدمها لمجتمعاتنا ولا نتوقف ونقول لا نحن ينبغي أن يكون لنا خصوصية، هذا الكلام غير صحيح. هذا نحن نستفيد من العالم في كل شيء إيجابي ومميز، لكن ليس معنى هذا أن ننصهر في أخلاقهم ونصبح شخصيات ليس لنا قيمة ولا تميز ولا خصوصية، هذا الأمر لا نرضى أبدا.
جميل جدا.
نعم،
لا شك أن هنالك ما هو متوقع من الشباب من خطط، من مبادرات، من منجزات يفترض أن يقوم بها، برأيك أنت ما هي؟ وإذا أذنت لي دكتور علي حتى لا نكون يعني سلسلة أو حلقة في سلسلة من سلاسل التنظير وكما يقال في الغرب بلا بلا بلا، وفي الأخير ما نطلع بنتيجة، يعني نقفل الحلقة دي ونروح ننام ونجي للحلقة المرة الجاية وإحنا بس قاعدين ننظر. يعني هل لديك استعداد، وهذا ما أتوقعه في الحلقات القادمة، أن نكون أكثر تطبيقا وأكثر نزولا للميادين للشباب، ومن ثم نكون فعلا يعني نؤدي جانب مهم من جوانب النهضة الحضارية لهذا الشباب؟
إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. أنا من هذا البرنامج أنادي كل شاب سيسمع هذه الحلقة ويشاهدها وسيسمعها بعد ذلك ويشاهدها أيضا، أن يكون يده بيدي، بيدنا في هذا البرنامج. نحن اليوم لا نقدم برنامجا سنخرج منه وتنتهي القضية، لا، نحن أمام مشروع حضاري سنبدأه. وأنا قلت لك أنه أنا لست شخصا نظريا، والإخوة يعرفوني والأخوات، وقد قمت بعمل دبلوم لتأهيل الشاب فيه 45 دورة في 9 قضايا دولية، وهذا هو شباب يصنعون الحياة، وذلك سميته شباب يصنعون الحياة، كما تلاحظ شباب يصنعون الحياة. هذا برنامج متكامل لتأهيل الشاب العربي في كل مكان. ماشي، نحن سنسير مع الإخوة إن شاء الله خطوة خطوة في هذا البرنامج، وليست القضية أنه نحن سنتحدث ثم إذا خرجنا ينتهي الموضوع، لا، نحن سنقدم إن شاء الله تعالى التالي في هذا البرنامج. أولا سنقدم رؤية إسلامية صحيحة للحياة.
ممتاز،
هذه قضية مهمة جدا، وهي جانب معرفي ينبغي للشباب أن يعتنوا به. لدينا مفاهيم دخلت فينا دون أن نشعر بها، تعمقت فينا، بدأنا ننادي بها، هي تحتاج إلى نوع من المحاورة بيننا وبينهم. الأمر الثاني، سنقدم أيضا برامج عملية يمكن للشاب بناء نفسه من خلالها. هنا 9 قضايا تتبناها اليونسكو، نحن أخذناها كعناصر كبرى، ثم بعد ذلك جئنا وقدمنا رؤية إسلامية فيها، وأضفنا عليها جانبا آخر وبعدا آخر، هو الشباب التطوع. القضايا الموجودة هنا مثلا 9 قضايا، لدينا معرفة الذات، البناء العقلي، مهارات التفكير، مهارات الاتصال، إدارة الذات، المبادرات وكيفية البدء بها من خلال الشباب، إدارة المشاريع الصغيرة، المهارات الوظيفية، القيم والعادات الشخصية، الصحة والعناية بالجسم والاهتمام بالإتيكيت والذوق العام، الشباب التطوع. سنرسي إن شاء الله مجموعة من القيم بإذن الله. هذا الكلام الآن الذي يسمع ويرى من خلال هذه المذكرة، لا يظن الإخوة أنه جانب نظري، نحن سنعيش إن شاء الله جانب عملي، وسنقدم للناس مشروعا شهريا سيعيشون فيه إلى الحلقة التي بعدها بإذن الله تعالى. ولهذا الذي أريده اليوم من شبابنا ابتداء من الحلقة القادمة، الحرص على هذا البرنامج، التفاعل مع مشاريعنا، التواصل معنا من خلال سواء صفحاتنا في تويتر أو الإيميل الذي سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أو كذلك صفحة خاصة بهذا البرنامج إذا أنشئت. أيضا نحتاج، وهذه قضية مهمة، أن كل جهة في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في الخليج العربي، في بلادنا المباركة، نحتاج أي جهة معتنية بالشباب بالجنسين الذكور والإناث أن تتواصل معنا أيضا، نحن بحاجة أن نتعرف عليها وأن نعرف كذلك أنشطتها، وفي محاولة أيضا أن نستفيد من تلك البرامج وتعميمها، بحيث تكون هذه العولمة نحن نستفيد منها من خلال تقديم مشاريع عملية بإذن الله تعالى. كما ذكرت لك أنه أي جهة معتنية بهذا الموضوع نحن أيضا مستعدون أن نستقبل ما لديها من برامج وأفكار وغيرها، ونشرها أيضا والحديث عنها هنا، وتوجيه الشباب في ذلك البلد والتعريف بها بحيث يستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. قد تكون بعض الجهات لديها القابلية لأن نصور عندها حلقة من الحلقات أو فكرة من الأفكار أو نتبنى أحد مشاريعها كتعريف به، نحن أيضا أتصور أنا وإياك ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله تعالى في أي مكان، سواء هنا في بلادنا أو في الخليج العربي. رسالة لكل جهة من الجهات، من الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والخليجية، أنه تواصلوا معنا، نحن رسالتنا أكبر من أن تكون حلقة وتنتهي هذه الحلقة.
جميل، وهذه فعلا رسالة نحن نقولها يعني من هذا البرنامج ومن قناة المجد، أننا في مرحلة راهنة مختلفة جدا كما تفضل الدكتور قبل قليل، تحتاج إلى تضافر الجهود. ما نستطيعه وما نقدر عليه هو أن نقدم برنامجا تلفزيونيا وحلقة إعلامية تأخذ بإذن الله تعالى بزمام الأمور وزمام المبادرة وبهؤلاء الشباب إلى مواطن التميز، مواطن التفوق، مواطن الامتياز بإذن الله تعالى في كل مجالات حياتهم. بالتأكيد هنالك أناس آخرون يعملون أيضا جادون، يعملون في حقول التعليم وحقول التربية، التعليم العام والتعليم العالي، في المساجد، في الجوامع، في دور الذكر، في أماكن كثيرة جدا ما نستطيع نحن نقدمه في هذا البرنامج. ولذا كما تفضل الدكتور وأعيد وأكرر دعوته بأننا نرجو أن نضع أيدينا في أيدي بعض وننطلق بإذن الله تعالى. سيذكرنا بإذن الله تعالى ربنا جل وعلا، وسيذكرنا الأخيار والصالحون، وسيذكرنا التاريخ بإذن الله تعالى متى ما حققنا لو تغريدة واحدة نافعة كما غرد المغردون في هذا الوسم الخاص بالبرنامج. ومن ثم لا يدري الإنسان أين سيكون النفع ومن أي طريق ومن أي باب يكون إسهامه في هذا المشروع الحضاري الكبير الذي نسأل الله أن يوفقنا وإياك دكتور علي فيه.
آمين.
دكتور، هل من موجهات للشباب يمكن أن يعني يستعينوا بها بعد استعانتهم بالله جل وعلا من أجل تغيير في أحوالهم إلى الأفضل؟
صحيح. ترى هذه القضية وقضية الشباب لو تعمقنا في المؤتمرات والندوات التي أجريت حول هذا الموضوع سنجد أنها كبيرة. قضية الموجهات، أنا كنت اليوم أطالع مكتبتي فوقع في يدي هذا الكتاب، الشباب العربي وتحديات المستقبل، وكانت هذه ندوة مؤتمرا في الأردن يتحدث عن الشباب في العالم العربي وعن الإشكالات الموجودة لديه ومن الذي ينبغي أن يعمل من أجل نشل هؤلاء الشباب. هذه في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كان هناك هذا البحث، أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة. إذن نحن أمام مشكلة، والحقيقة كان واضحا كل الوضوح في الإشكالات التي تمر بالشاب بدون إغلاق العيون أو دس الرؤوس في التراب، كان واضحا كل الوضوح في أنه نحن نعاني من أزمة، لدينا مشكلة معينة نحتاج أن نتجاوزها. أنا أرى أن الشاب في العالم العربي والإسلامي بحاجة إلى مجموعة من الأشياء لعلنا يعني نركز عليها، وهي نحن اليوم حديثنا هو الحقيقة إجمالا.
صحيح.
وسنأتي إن شاء الله التفاصيل والمشاريع ابتداء من الحلقات القادمة بإذن الله. أول قضية نحتاج أن ننتبه لها هي الارتباط بالله قولا وعملا، قضية تصحيح الدين، الاهتمام بأن يكون الإسلام منهجا حياتيا في حياة الشاب، لا للغربة، لا للاغتراب، لا للبعد عن دين الله عز وجل. هذه أول خطوة وأول عمود يمكن أن نركزه لنبدأ انطلاقتنا بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، اتخاذ مثل عليا في الحياة، هذه المثل إما أن تكون ميتة أو حية، مع إبراز وخاصة القدوات الحية ينبغي أن تبرز. اليوم العالم لديه حارب قدوات، إما أن تقدم قدوات أو غيرك سيقدم قدوات ليتأثر بهم الشباب، وهذا الموجود اليوم نحن نعاني منه ويشتكي منه الآباء. نحن الآن فرصة أن نقدم هؤلاء القدوات ونخرجهم للناس أيا كانت، المهم أنه شخص مسلم له أخلاق ومبادئ وقيم يستفيد من الشباب. الأمر الثالث، البناء الإيجابي للذات، لا للإحباط، لا لليأس، لا لتحطيم الذات. نحن لدينا قدرة لكن ينبغي أن نبدأ بتدرج حتى نصل، نبني أنفسنا. أول شيء تكون لدينا رؤية إيجابية للحياة وأنه بالإمكان أن ننجح. ما لم تكن لدينا هذه النفسية فنحن سنموت ببطء. اليأس هو موت مبكر في الحياة. إذا أردنا أن نعيش صح ينبغي أن يكون هناك بناء إيجابي للذات، وأن تساعدنا المؤسسات والجهات والمنظمات والدول أن تقول للشاب نحن معك حتى يشعر بأنه فيه ناس معه. الأمر الرابع، وضع خطة للنجاح. الفوضى لا مكان لها، ولهذا نحن سنسعى إن شاء الله في خلال هذا البرنامج أن الشاب يبني نفسه بطريقة صحيحة، أن تكون لديه خطة واضحة، يخفق في البداية يتعلم، الثانية الثالثة الرابعة. أحد الشباب يقول سويت خطط كثيرة جدا وفي يوم من الأيام في عرفة سألت الله أن تكون هذه الخطة هي الخطة التي لا، وفي عرفة انطلق بحمد الله تعالى. الجدية والمثابرة، لا مجال للكسل أيضا ولا للنوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه يا أيها المدثر قم قم، يا أيها المزمل قم، ماذا دخل إلى خديجة ماذا قال لها؟ ولا زمن النوم يا خديجة، لم يعد هناك نوم. اليوم الشعوب ينبغي أن تكون مستيقظة على مدار 24 ساعة لكي تبني نهضتها وبلادها ومجتمعها. أما أن تظل كسولة تنتظر فقط شهادة وتضعها في ملف وتقدمه لتلك الشركة أو ترسله عبر الإيميل، هذه ليست حياة. الحياة التي تجعل آخرها وظيفة في مدرسة أهلية ب2500 هذه ليست حياة. أنت أكبر من هذا، هذا جزء. نعم قد تدرس سنة سنتين، لكن أن تكون حياتك ومصيرك مرتبط براتب أنت تستطيع أن تحقق أكبر منه من خلال بناء نفسك بشكل صحيح، الجدية والمثابرة. يعني النوم بعد الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر قيلولة، وبعد العصر استرخاء إلى قرب المغرب. متى نبني؟ متى نبني أنفسنا؟ أين برنامجنا للقراءة والثقافة؟ أين بحوث شبابنا؟ والله يا أخي مرة اطلعت على كلام للسفير الأمريكي عن التعليم الياباني، وتكلم على البحوث في المدارس اليابانية.
الأمريكي يتكلم عن اليابان.
أيوة كان سفير أمريكا وطلع كتاب اسمه التعليم الأمريكي مترجم، التعليم الياباني. يا رجل عقد فصل عن قضية البحوث في المجتمع الياباني، بحوث المرحلة المتوسطة، تأثير الحرب العالمية الثانية على المجتمع الياباني.
يا سلام.
التفاعل اليابانيين مع الدول الأخرى متوسط. نحن الآن يعطى الطالب بحثا يدفع 500 ريال 600 ريال لمركز بحوث أو تصوير أو نحو ذلك، وعمل له هذا البحث ثم جاء به، ثم يناقش بوجه قوي وكأنه هو الذي عمله. ينبغي أن نتجاوز هذه المرحلة. يعني قضية الجدية والمثابرة وأخذ الحياة بالجد، أخذ الإسلام بقوة، وأخذ الحياة بقوة أيضا، هنا سنبدأ نسير بطريقة صحيحة. أما أن يبقى الإنسان في زاوية محدودة، أنا أذكر لك مثال إذا سمحت لي. ترى في مجتمعنا الآن نماذج رائعة جدا وتخرج بين فترة أخرى. مركز الأمير سلمان للشباب أخرج مجلدين شباب ناجحون، حقيقة صورة جميلة ورائعة. دبي أخرجت كتابا إماراتيين كيف نجحوا، هذه فرصة. وفي كل البلاد العربية في مجموعة من الشباب الرائعين، لماذا لا نحرص عليها؟ عندما نستقرأ التاريخ نقرأ سير علم النبلاء، شذرات الذهب، تاريخ الإسلام، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق إلى غير ذلك، كل هذه الكتب سنجد فيها طاقة هائلة من الشباب كانوا يعملون ويصنعون. أنا جلست أعمل بحث عن الشاب الأندلسي، وسيأتي إن شاء الله كلاما يوما ما إذا رجعنا لقضية التاريخ، كيف كان يشتغل الشاب الأندلسي. شباب الفتيات في الأندلس عجيب، خاصة الذين في قرطبة كانوا مضرب المثل. ويأتي الرجل الأوروبي يعني يقف بينهم صاغرا، ويضطر إلى التكلم بلسانهم، ويلبس عمامتهم ويلبس زيهم العربي، حتى رئيس حتى البابا أرسل رسالة تلك الأيام: أدركوا أبناءنا فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. إذن نحن اليوم نستطيع أن نبني، لكن نحتاج إلى جد ومثابرة. خلاص، ولا زمن النوم يا شباب، يا شباب السعودية، يا شباب الخليج العربي، يا شباب العالم العربي، يا شباب العالم الإسلامي، ولا زمن النوم. نحن أمام تحدي كبير، إما أن نثبت وإما أن نسقط، ليس هناك حل وسط أبدا، إما أن نستمر وإلا سنبقى في مكاننا. أيضا استثمار الطاقات الموجودة عند الشباب نحتاج أن ينتبه لها الأساتذة والمدرسون ونحو ذلك. نحتاج إلى لغة إيجابية اليوم، نحتاج إعلامنا يقول للشباب أنت رائع وأنت مميز ونحن نأخذ بيدك، ماذا تحتاج من مشاريع نحن معك، وأن تكون لك رسالة واضحة. أما أن نقدم رسالة وندمرها بعد قليل من خلال وسائل إعلام مدمرة، هذا لا يمكن. هذا تناقض يوقع الشاب في هذه الحالة من الاغتراب التي يبقى فيها حائرا. شهوة وشبهة تأكله من الداخل، وطموح موجود في عقله لكن يتدمر من خلال الاهتمام بتوافه الأمور. لا، نحتاج أن نرتقي، نحن نرتفع بإذن الله تعالى.
سنحاول بإذن الله تعالى أن نكون النموذج أو نموذجا مثاليا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، من خلال الجمع بين ما يقدم نظريا وبين ما يقدم من برامج كذلك عملية بحول الله وقوته. ختما دكتور علي، بلغتك ولهجتك وسحنتك أيضا التفاؤلية في هذه الحلقة على وجه التحديد، وإن كنت كذلك دائما وعرف ذلك عنك، هل تتصور أن شبابنا بإذن الله تعالى مقبلون على تفاعل خلاق؟ لا أتحدث فقط عن هذا البرنامج، وإنما عن كل المبادرات التي يمكن أن تجعل منا بإذن الله تعالى يعني حضارة إنسانية عظيمة، وبلادا عربية إسلامية ذات نهضة وذات طابع حضاري كبير.
الحقيقة الذي يقرأ في وسائل الاتصال الجديدة يرى نوعية من الشباب مختلفة تماما. أحيانا أجتمع مع مجموعة من الشباب، أحيانا قد ترى ظاهرهم شخص عادي وكذا، لكن لما يجلس وتناقشه في قضية تجد هناك عاقل، خبرة، معرفة. الشباب اليوم المبتعثون في كثير من البلاد الإسلامية والعربية والأجنبية أيضا الحقيقة في نوعية ليست سهلة ومميزة وقادمة بإذن الله تعالى للبناء في بلادها، وهي رسالة أيضا موجهة لهم. إن شاء الله سنزورهم بإذن الله تعالى لنقدم صورة مشرقة لهؤلاء الشباب بدل الصورة النمطية السيئة الموجودة في داخلنا. أنا لدي قناعة كبيرة بإذن الله. صحيح أنه أحيانا قد تواجهنا صعوبات وهذا طبيعي، أي بلد من بلدان الدنيا اليوم التي تقدمت لم يأتيها تقدم على طبق من ذهب، ضاعت أجيال كثيرة وضحى أناس كثر، والياباني كان يجلس 18 ساعة في مكتبات الغرب من أجل أن يتعلم حتى استطاع أن يصنع المحرك الياباني، واليوم نحن سياراتنا أغلبها يابانية، تعبوا. نحن ينبغي أن نتعب لكن نحتاج تكاتف. أرسل من هنا رسالة أنه لا مجال للفرقة، للفوضى، لتضييع الأوقات، للنوم، للكسل. نحن اليوم ينبغي أن نكون مجتمعا واحدا لكي نبني مجتمعاتنا. أما إذا أصبح الشاب لوحده يعيش غربة لوحده، يريد أن يبني مجده لوحده، سيحبط. وعندما يصل الإحباط للشخص سوف يستغل من أي شخص، وثم ترسم له صورة سلبية لبلده ويدخلون عليه من خلال هذه القضية. بل يقول أنا أعتز ببلدي الذي أخذ بيدي والذي رفع شأني والذي وضع لي كذا وكذا وسخر لي هذه الإمكانات. ستجد أن هذا الإنسان يحب بلده ويقدم الجميل والرائع، صورة مشرقة بإذن الله تعالى. نحن بين خيارين، إما أن نراها صورة قاتمة من خلال، وأنا أكاد أجزم بأن بعض الناس لديهم هذه الصورة. لا يا أخي، نحن يا أخي ننتمي إلى دين يجعل اليأس من أفعال الكافرين، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون، بل نتفائل ونرى بأنه صورة جميلة إن شاء الله قادمة لشبابنا ولمجتمعات العربية. فقط سنبدأ إن شاء الله وسنضع أول لبنة نحن، وسنركز على التميز والإبداع والطموح إن شاء الله تعالى في شبابنا، ونسير على بركة الله.
على بركة الله. كانت هذه الحلقة هي أشبه ما تكون بمقدمة وتهيئة وتعريف بما سيكون بإذن الله تعالى في هذه الحلقات التي نسعد فيها كثيرا باستضافة الدكتور علي الشبيلي، وهو المعروف لدى كثير من المتابعين ببرامجه العملية الدقيقة الواضحة المخطط لها جدا. طموحنا في الحقيقة أن يكون اللقاء أكثر من حلقة شهرية بالتأكيد، لكن دعونا نبدأ هكذا لعل الله ييسر لاحقا ما يكون مبهجا لكم وما يكون بإذن الله تعالى حافزا ومساعدا للقيام بهذا المشروع الكبير. وكما ذكرت في ثنايا هذه الحلقة إنما نحن حلقة في سلسلة كبيرة جدا من حلقات الإصلاح والتربية والتعليم وأخذ هؤلاء الشباب الكبار الكرام إلى كل مواطن التغيير الإيجابي، وإلى كل مواطن الإصلاح، وإلى كل مواطن الخير والتفوق وبناء الحضارة الحقيقية فعلا لهذه الشعوب العربية والشعوب المسلمة. لن نقول لكم أيها الكرام ماذا سنفعل في الحلقة القادمة، لكن تابعونا من خلال حساب الدكتور على التويتر، وتابعونا كذلك من خلال هاشتاج أو اسم البرنامج في تويتر. الدكتور جزاه الله خير متبني بشكل كبير هذا المشروع بالشراكة مع القناة بالتأكيد، وبإذن الله تعالى سيكون ما يسعد هؤلاء الشباب الذين هم كما ذكرنا هم عمادنا أمتنا وهم عتادنا وهم قوتنا بعد قوة الله جل وعز. شكرا لكم في الختام، لكن لك كلمة أخيرة دكتور.
إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. نحن إن شاء الله تعالى سنتعامل مع هذا الجيل الرائع والمميز لصنع حضارة مميزة وتميز في بلادنا وفي بلاد المسلمين بإذن الله.
نرجو بإذن الله أن يكون ذلك. شكرا لطيب متابعتكم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.